Because the Quran comes describing to us the truth of Allah subhanahu wa ta'ala that He has revealed. Now, as somebody would then want to say, how does this relate to what you said earlier? That it is not upon everybody to explain the Quran. If the meanings are truly clear, then everybody should be able to talk about it. He said, the first response to this doubt is that understanding of the Quran differs by person and by verse. For not everybody can read the Quran as fluently as somebody else. And not every verse is as easy to read as another verse. Furthermore, not every verse is understood by every person, and it depends upon the level of knowledge that you have about the number of verses you can read and you can understand. Therefore, the interpretation of the وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, that point, is that it differs based upon person. But in summary, it is easy. يعني overall.
ومن هذا قول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه القرآن على أربعة أنحاء. وأريدكم أن تنتبهوا لهذا القول لأنه أصل جامع في التفسير. قال ابن عباس رضي الله عنه القرآن على أربعة أنحاء, يعني على أربعة أقسام. القسم الأول مما وجه تعرفه العرب من كلامها ووجه لا يعذر أحد بجهله ووجه لا يعرفه إلا العلماء ووجه لا يعلمه إلا الله. كذا قال ابن عباس. إذن أربعة أنحاء. الأول وجه لا يعلمه تعرفه العرب من كلامها, فهو الذي يفهم بمقتضى اللغة العربية. وقد واللغة العربية بالمناسبة لغة أيضا واسعة, فهي نسبية من شخص إلى آخر. فمثلا لو قرأت قول الله تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل, ما عرفت إيش معنى كلمة بدعا من الرسل. قال ابن عباس فما فقهتها, يعني ما فهمها تام الفهم, حتى وفي بعض الروايات أنها قول الله تعالى فاطر السماوات والأرض. قال ما فهمت حتى اختصم إلي أعرابيان, فقال أحدهما على بئر, قال أحدهما أنا ابتدعتها أو أنا فطرتها, يعني أنا ابتدأتها, يعني أول ما ابتدأ هو, لم يكن قبله أحد. ولذلك البدعة الإحداث على غير نظير سابق, الشيء الجديد ليس له نظير سابق, هذا من اللغة تعرفه. ولذلك إذا قال الله لك مثلا وأمرك أمرا في القرآن تعرفه بمجرد اللغة. فمثلا يقول الله تعالى وأقيموا الصلاة, تفهم أقيموا الصلاة يعني أدوها وأقيموها. وإذا نهاك عن أمر ولا تشركوا به شيئا, تعرف أنه أمر للنهي والابتداء, هذا واضح باللغة. وأيضا هو في معناه قول لا يعذر أحد بجهالته, لأن القرآن فيه من المعاني التي واضحة للعيان لكل أحد. وهذه القضايا هي أصول الإسلام وهو التوحيد وأصله. ولذلك القرآن كله دائر على تقرير التوحيد. فمثلا لا يعذر أحد بجهل قول الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا, أو قوله ولله الأسماء الحسنى, لا يعذر أحد لأن هذا واضح لا يجهله أحد ولا يخطئ به معناه أحد, فهو واضح من خلال اللغة البسيطة التي لا يعني التي هي أصل عند كل ناطق باللسان العربي. قال وتفسير يعلمه العلماء, وهذا التفسير أنواع, قد يكون منه معرفة بعض الألفاظ. لفظة تأتي في القرآن لا يعرف معناها إلا العالم ما هو دلالتها وما هو المراد بها. وقد يكون لطيفة في التفسير, دلالة لغوية فائدة بلاغية في التفسير أيضا لا يعلمها إلا العالم ولا يفقهها إلا العالم. ولذلك كان القرآن آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، لأن العلم يجعل لك بيان أعظم من الجاهل والعامي. فهذا إذن لا يعلمه إلا العلماء. قال وتفسير لا يعلمه إلا الله، استأثر الله بعلمه، وهذا صحيح. مثال ذلك قول الله تعالى مثلا في القرآن في عدة مواضع يفتتح القرآن بحروف مقطعة كألف لام ميم. ما معنى ألف لام ميم؟ الله أعلم بمعناها، لا أحد يستطيع أن يجزم معناها كذا. وأيضا لا يعلم حقيقة أسمائه وصفاته وكيفيتها إلا هو، كيف استوى على العرش، وكيف كان هذا الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض، وما حقيقة هذا، لا يعلمه إلا الله. فهناك أشياء لا يعلمها إلا الله. فهذا هو معنى قول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، والله أعلم.
الشيخ الثالث، continuing upon the question of how can the Quran be easy to understand based upon the dangers that you indicated earlier in the lecture. He said that Ibn Abbas radiallahu anhu has divided the type of interpretation into four parts. The first part is that which the Arabs know from the language of the Quran, from their knowledge of the Arabic language. And, as we know, the knowledge of the Arabic language differs from person to person. Therefore, their understanding of the Qur'an will be different. For instance, he gives us the verse of the Qur'an, فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, or in another narration, بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ. And this was given to, this Ibn Abbas said he pondered about the meaning of Fasid and Bid'ah for a long time until he heard a poem that mentioned it, and the poem indicated that this meant that these words meant that this is the first time something was created without any example or rival. So when Allah subhanahu wa ta'ala said فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, it means that the originator and the first one who created the heavens and the earth, this is Allah. So therefore even Ibn Abbas, until he knew the meaning of the word in the Arabic language, was confused as to the tafsir of this verse. But for the common Arab, they understand when they read, for instance, وَلَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا, do not associate partners with Allah. That is a clear direction to avoid shirk and to stay away from associating partners with Allah. Therefore, the first type of tafsir is that which is clear to the one who knows Arabic language. The second type of tafsir that Ibn Abbas categorized is that tafsir that no one is excused from being ignorant about. And in particular, he said, this means tawheed. For the entire Quran revolves around the concept of tawheed, or to worship Allah subhanahu wa ta'ala alone. And it is therefore obligatory upon all Muslims, whether they speak Arabic or not, to understand the Quran in these places and in this meaning. For instance, when Allah subhanahu wa ta'ala said, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا, and to Allah subhanahu wa ta'ala belongs all the most beautiful of names, therefore call Him by these names, it is obligatory upon all Muslims to understand this verse and to know that it is their obligation to call upon their Lord with the names that He has revealed Himself, such as Ar-Rahman and Ar-Rahim and Al-Malik and Al-Quddus. The third type of tafsir that Ibn Abbas categorized is that interpretation which is only known by the scholars or the people of knowledge. And the reason that they have this knowledge is because they understand those words that the other people do not understand, or because they have knowledge from other texts, from the Quran, from the Sunnah, and from the sayings of the companions and their students. Also, a scholar will be able to indicate to you a subtle linguistic point that the common person who may even know Arabic cannot derive from a simple reading. So this level of interpretation is only known by the scholar. And the fourth and final category that Ibn Abbas described as the last type of tafsir is that interpretation that is only known to Allah Azza wa Jalla. And it is correct for us to say that there are certain things in the Book of Allah that we will not have knowledge of. For instance, all the places in the Quran where Allah subhanahu wa ta'ala uses the single letters to start surahs. For instance, Alif Lam Mim, or Qaf, or Noon. None of us knows the true meaning of these verses. And the meaning is only known by Allah subhanahu wa ta'ala. Also, we, when we read about certain characteristics and attributes of Allah, cannot understand the essence of these attributes and how they are enacted. For instance, when Allah subhanahu wa ta'ala says, Ar-Rahman wa 'ala al-'arsh istawa, Ar-Rahman, who has istawa upon the arsh, or he has settled upon the throne. None of us know how this settling occurred, how this istawa occurred, and we do not have knowledge of that, and the knowledge of that belongs only to Allah. Similarly, what was before our creation, we do not have knowledge of, that knowledge is also kept with Allah subhanahu wa ta'ala.
Levels above the response kind of
right. Istiwa ala al-arsh is very difficult to translate. He said maybe a better translation is above his throne, as opposed to settling above his throne. And even that, يعني, I only wanted to say istiwa ala
al-arsh. I'm not translating, يعني the moment حتى ما أريد أن أقول حتى يعني above ولا شيء istiwa.
أيشهدني هذا قول الله تعالى. لمعنى قول ابن عباس قول الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله يعني ما يعلم تفسيره إلا الله قف والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وقد جاء وهذه لطيفة قد جاء في بعض القراءات أنها ولا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم فقط بحيث أن يعلم تأويل الله والراسخون في العلم والذي يظهر أن هذه الرواية وإن كانت ثابتة أو واردة عن بعض الصحابة إلا أن الأظهر منها عدم الوقف لأن هناك معنى يكون محل إشكال وهو أنه حينئذ تكون الآية الله والراسخون في العلم ماذا يقولون آمنا به كل من عند ربنا وهذا غلط انتبه حينئذ يكون المراد آمن به كل من عند ربنا من الذي قال هذا الله والراسخون في العلم وهذا غلط ولكن الأصح والأظهر في السياق أن يوقف عند لا يعلمه إلا الله والمقصود بقوله تعالى المتشابهات والمحكمات ينبغي أن تعلم يا إخواني أن الإحكام والتشابه ينقسم إلى قسمين هناك إحكام عام وتشابه عام وهناك إحكام خاص وتشابه خاص والمراد من ذلك ما جاء في قول الله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا فجعل الكتاب كله متشابه معنى كلمة متشابه يعني يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا أخباره يصدق بعضها بعض متاني يعني أنه يتني الأخبار والأحكام يعني أنه يكررها ويعيدها وإعادة الأخبار والأحكام في القرآن في كل مرة لها فائدة فأنت تقرأ مثلا قصة فرعون مع موسى في سور مختلفة في كل سورة يبدو لك جانب في القصة وتقرأها كأنك أول مرة تقرأها، وتقرأ من جوانبها ما لا يوجد في الموضع الآخر، والأحكام تؤكد وينص عليها من آية إلى أخرى ليبين للناس أوجه في فضائل هذه الأحكام وفوائدها على الناس. مثاني يعني يثنى يعاد ويكرر. والله عز وجل قال أنه أحكم هذا القرآن كتاب أحكمت آياته، يعني كلها محكمة وكلها متشابهة. والإحكام مأخوذ في اللغة من قولك أحكمت الشيء إذا، وحكمت الشيء إذا فصلت وقطعت، وحكمة الدابة التي تكون على حنكها، التي اللجام الذي يكون على الحنك الذي يقودها، وهو الإحكام والفصل والإتقان، كل هذا من معاني الإحكام. فالقرآن إذن كله محكم وكله متشابه بهذا المعنى الذي يعني يصدق بعضه بعضا. وأما التشابه الذي ورد في هذه الآية وأخرى متشابهات فإنه ليس المقصود به التشابه العام، وإنما التشابه هنا أنه قد يخفى على بعض الناس دون بعض، ولذلك تأتي آيات تحكم ما قد يستشكله بعض الناس. مثال ذلك رجل قرأ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهذا يدل على أن الله أكثر من واحد، نحن الضمير للجمع، فيستشكل هذا. فنقول له هذا قد يشكل على بعض الناس دون بعض، صح ولا لا؟ فنقول لهم الله أحكم هذا بقوله قل هو الله أحد، ولذلك هذا هو المراد، ولذلك هذا التشابه الخاص لا يكون تشابها على جميع الخلق، إنما على بعضهم دون بعض. وبعض أهل العلم قال أن المقصود بالتشابه هو الأشياء التي استأثر الله بعلمها ككيفية صفاته وكيفية أفعاله وعلل أفعاله، لماذا فعل كذا ولماذا قال كذا ولماذا خلق كذا. ومثال ذلك أن الملائكة لما قالوا لربهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، إيش كان الجواب؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون، لأن إدراك العلل التي من أجلها يفعل الله جميع العلل هذا متعذر، لا يمكن أحد أن يحصيه. السبب والحكمة من كل فعل لله لا يمكن أن يحصيها كل أحد ولا يحصيها أحد جميع الحكم، ولكن قد يتضح لك شيء وما خفي عليك تقول هذا من المتشابه الذي نؤمن به كل من عند ربنا ولا نعترض على ذلك. وهذا نظائر في القرآن كثيرة، فمثلا زكريا ومريم وإبراهيم وامرأة إبراهيم لما بشروا بالولد جميعا إلا قالت أعالج وأنا عجوز عقيم، واللي قالت لم يمسسني بشر، والذي قال واشتعل رأس شيبة، وكان الجواب لهم جميعا جوابا واحدا كذلك قال ربك في جميع الثلاثة، كذلك قال ربك. لأن لا يمكن أن تدرك بعقلك كل شيء، وإنما يجب أن تسلم لله تبارك وتعالى. فإذا هذا هو المراد من قولنا، وتفسير لا يعلمه إلا الله والمراد من التشابه في هذه الآية.
The Shaykh said, quoting the verse, quoting the verse in Surah Ali Imran, هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. Continuing from our last point, in which certain parts of the Quran, the interpretation is not only known to Allah. And he quoted this verse in which Allah subhanahu wa ta'ala is indicating to us that he revealed certain verses. Some of the verses are muhkam and certain of the verses are mutashabih. And if you continue in the verse says, And the ta'wil, وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. The interpretation of both of these types of verses is only known to Allah. And then he says, the correct opinion is to stop there. Because the verse continues, وَالرَّاسِقُونَ فِي الْعِلْمِ. And those people who are forefront in knowledge say. So if you look at the verse, and you should go home and look at it in the Quran, you'll see the verse says that only Allah subhanahu wa ta'ala knows the interpretation of these verses. Stop. And those people who are forefront in knowledge, they say, we believe in it. All of it is from our Lord. Even though he said there are certain narrations that some certain of the Sahaba and later scholars, they stop after the word, وَالرَّاسِقُونَ فِي الْعِلْمِ. By this stoppage, the verse would read that the interpretation of the muhkam and mutashabih verses is known only to Allah and those people who are forefront in knowledge. But if you stop here, the Shaykh said, now continue. If you continue, it says, they say we believe in it. But it says they say. So if you take the pronoun and return it back to the two people, then it does not make sense to say Allah and the people who are forefront in knowledge know the interpretation, and then say, and they both say, we believe in it, it is from our Lord. Because Allah subhanahu wa ta'ala does not say, we believe in it, it is from our Lord. Therefore, he said the correct interpretation is to stop after, وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. And if you don't understand this, you know, go back to the Quran and look at it.
It's ayah 7,
verse 7 of Surah Al-Imran. Now, if you look at muhkam and mutashabih, he says that there are two types of verses on the muhkam and two types of mutashabih. There is a general, muhkam means legislative. So there is a general legislative verse and a specific legislative verse. Similarly, there is a general mutashabih verse and a specific mutashabih verse. Mutashabih and it's similar to each other. Comparative. And he said, for instance, Allah subhanahu wa ta'ala said, Allah nazzala ahsan al-hadithi kitaban mutashabihan matani. Allah subhanahu wa ta'ala is the one who revealed the best of speech, a book which has verses mutashabih and matani. Mutashabih here means similar to other verses in it, confirming other verses in it, and matani means repetitive, repeating verses in it. But repetitive should not be, for instance, Allah subhanahu wa ta'ala said, إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. That we are the one who reveal the dhikr, and we are the one who will protect it. And the dhikr here means, يعني, he didn't say it, but it has two interpretations, Al-Qur'an wa Sunnah. So the point he's trying to bring out here is, somebody may read this verse and say, إِنَّا, Allah is saying we. So is Allah saying there is more than one God? So a person then, this type of unclarity is specific to that person. So this is the specific type of ambiguity that person has. But the people of knowledge, they know that Allah subhanahu wa ta'ala said in another verse, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. Allah is one and only. So this is not, this verse then, إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ, this doubt that a person has, is not common for everybody.
أقول حتى أختم الكلام بالتنبيه على مسألتين. الأولى أن التفسير يا إخواني ينقسم عند أهل العلم إلى تفسيرين: تفسير بالمأثور وتفسير بالرأي. التفسير بالمأثور هو ما كان تفسيرا بالقرآن أو السنة أو آثار أو الآثار السلفية، أعني آثار الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين. ومن أشهر هؤلاء المنقول عنهم التفسير ابن عباس رضي الله عنه، الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله ترجمان القرآن، والذي كان يقارنه من الصحابة في ترجمة القرآن عبد الله بن مسعود، إلا أن ابن عباس فاق ابن مسعود في القرآن لأنه حصل له من جمع العلم ما لم يحصل ابن مسعود، فإن ابن عباس قد عاش بعد ابن مسعود 36 سنة يجمع فيها العلم، ولذلك ما حصل له من العلم أعظم مما حصل لغيره من سائر الصحابة. وأما التابعين فأشهرهم مجاهد بن جابر صاحب ابن عباس الذي عرض المصحف على ابن عباس 3 مرات يسأله عن كل آية في القرآن، وكذلك قتادة وعطاء وسعيد بن جبير وعكرمة وعدد من التابعين. وبهذه المناسبة أحب أن أشير إلى مسألة في غاية الأهمية، أنه إذا ورد في بيان معنى الآية معنى اختلف الصحابة على معنيين أو 3 لا يجوز إحداث معنى زائد عما حصل فيه الخلاف، لا يجوز بحال، لأنه لا يخرج عن قول الصحابة. فلو أن الصحابة قالوا في معنى هذه الآية كذا أو كذا لا يجوز لأحد أن يأتي من بعده ويحدث قولا زائدا. أيضا هذا التفسير بالمأثور، حينما يقول تفسير القرآن بالقرآن يجب أن تنتبه إلى أنه ليس المراد بذلك أن القرآن فقط يفسر القرآن، غلط، وإنما أن هناك آيات جاء بيانها في آيات أخرى. مثال ذلك مثلا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. قال بعضهم إذا لا فيه الشفاعة يوم القيامة، وأنكر المعتزل الشفاعة من خلال هذه الآية. نقول لا، هذه الآية فسرتها الآية الأخرى التي هي قول الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فهناك شفاعة بينتها النصوص الأخرى، ولا يعني هذا أن القرآن فقط يفسر بالقرآن فقط، غلط، إنما القرآن يفسر بالقرآن والسنة وأقوال الصحابة. وإنما ضرب المثال بالقرآن أي أنه يفسر بعضه بعضا، ولذلك لم يرد عندنا أبدا أن رجلا فسر القرآن فقط بالقرآن، لا يوجد هذا في التفاسير، ولو سلكه رجل اليوم لعد مسلكا بدعيا. قال أيوب السختياني إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعك عنها وحدثني بالقرآن فاعلم أنه ضال، فاعلم أنه ضال، ولذلك السنة تفسر القرآن وتبينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، هما أخوان شقيقان لا ينفكان لحال من الأحوال. ولذلك لا يقدر على تفسير القرآن إلا من كان عاملا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولست بصدد التمثيل في هذا الباب فإنه باب طويل، ولكن لعلي يشير إلى قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الزيادة النظر إلى وجه الله كما في حديث صحيح في صحيح مسلم، فسر الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله. أما المأثور عن الصحابة والتابعين فيجب أن تعلموا فيه إخواني أمور، منها أن المنقول عن الصحابة إذا اختلف يجب أن تنظر إلى صحة إسناد القول. الثاني أنه المنقول عن الصحابة قد يكون من باب اختلاف التنوع لا من باب اختلاف الفضائل، بمعنى أن الصحابي قد يفسر الآية بالمثال، مثال ذلك قول ابن عباس رضي الله عنه في قول الله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة، قال ابن عباس المرأة الجميلة، يعني صارت حسنة معناها فقط المرأة الجميلة الوجه حسنة الوجه؟ لا، إنما أعطى مثال فقط. أيضا ابن عباس يكثر من هذا رضي الله عنه، وكثير وشائع في السنة في من يقرأ في كتب التفسير يجد هذا، واعرف أن هذا اسمه تفسير بالمثال لا تفسير للكلمة ذاتها، كمثل قوله أيضا الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، قال اللمم القبلة، لا يعني هذا أنها فقط هي القبلة المحرم، لا، إنما المقصود بها أنها مثال على صغائر الذنوب. وقف على هذا أمثلة كثيرة جدا في تفاسير الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم. ثم أعلم بعد ذلك يا أخي أن الأصل في هذا كله أن القول ما كان قائما على دليل وجب اعتباره، وجب اعتبار هذه الأدلة وهذه الأقوال المنقولة عن الصحابة في تفسير القرآن وكذلك المنقول عن التابعين، وألا يأخذ الرجل وينزع عنهم، فإن من علامات أهل البدع أن تفاسيرهم تخلو من المأثور. هذا بعض ما يتعلق بالتفسير بالمأثور. أما التفسير بالرأي فإنه أيضا ليس مذموما على الإطلاق يا إخواني، لأن الرأي إذا قام على نص صحيح فهو تفسير مقبول. انتبه، إنه قد شاع عند بعض الناس ذم الرأي مطلقا، وهذا ليس بسبيل. فالرأي إذا كان مبناه على دليل فهو مقبول، وأما ما كان على جهل فهو مردود. مثال التفسير بالرأي كبعض الأشياء التي جاءت بالإعجاز العلمي، هذا يصنف من ضمن هذا النوع من التفسير. فإن الإعجاز العلمي في القرآن نوع من التفسير الذي يحمد إذا كان مبناه على معنى صحيح في اللغة والشرع. أما إن كان على طريقة جوهر طنطاوي الذي له كتاب التفسير المشهور في إعجاز القرآن فإنها طريقة بدعية. فإنه مثلا قال في قول الله تعالى فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، قال هذا فيه دليل على المكيف تكييف. قال ودليل ذلك أن باطنه يعني من جوه فيه رحمة براد، ومن برا إذا وقفت عند هذا التكييف أتاك هواء حار، وظاهره من قبله العذاب. ولو تقرأ بهذا التفسير لرأيت عجبا، والله لرأيت عجبا، هذا بس مثال يعني مما جاء في تفسير. والمقصود أن تفسيره عجيبة جدا ومليئة بالخزعبلات التي ليس لها دليل مبني عليها. ولذلك يجب أن نفرق في الإعجاز العلمي بين ما كان نظريا وبين ما كان حقيقة ثابتة. كذلك الاعتناء بالمعاني الاجتماعية العامة التي تعالج قضايا الواقع وعصر والمشاكل الحديثة، هذا نوع من التفسير المحمود أيضا. وممن اعتنى بهذا النوع من التفسير سيد قطب رحمه الله تعالى في كتابه الظلال، وقد أجاد في بعض الجوانب ولا ريب في الحقيقة، لكنه أيضا قد عرى أو حصل بعض الأغلاط في تفسيره لبعده عن الاعتماد على المأثور، ولكن لا يذم على الإطلاق بل يستفاد منه ويستفاد من تفاسيره. ومن ذلك أيضا تفسير صفة الآثار والمفاهيم للشيخ العلامة الدوسري، فإنه اعتنى ببيان المعاني الاجتماعية والأخلاقية وغيره. هذا نوع محمود من التفسير، وأكمل التفاسير يا إخواني محتوت على الجميع ما استطاع فيها أن يبرز جميع الجوانب الفقهية واللغوية والاجتماعية والأدبية والعلمية. وهذا بحر واسع للأسف إلى يومنا هذا أقول، ولست مبالغا بهذا، لا يوجد بيننا كثير من التفاسير أو نقول تفسيرا اعتنى بهذه الجوانب المتعددة، بل من أفضل التفاسير المعاصرة التي ارتمت بهذا وأسلمها وأصفاها عقيدة كتاب الشيخ عبد الرحمن السعدي. ولذلك أحب أن من هذا الاجتماع أن أطلق في هذا المسجد المبارك وصية ودعوة لعل الناس يتناقلونها إلى من يستطيع أن يبذل لها، وهو أننا بحاجة إلى ترجمة لتفسير القرآن وليس ترجمة للقرآن. الصحيح أن الترجمة يجب أن تكون لتفسير القرآن، كتاب مثل تفسير الجلالين يفسر للناس، كتاب مثل تفسير السعدي يترجم للناس أفضل. هذا الذي يحتاجونه أصحاب اللسان الأعجمي الذين يتكون بالعربية، وليس المقصود أن يهجم الإنسان فقط على القرآن أو كبعض إخواننا الذين بدأوا يترجمون بن كثير وبن جرير الطبري. إن لغة ابن جرير وبن كثير العلمية لا يستطيع أن يفصلها إلا بعد أصول لغوية تقوم عندك. ولذلك فرق بين الأمرين، وهذا الكلام الحقيقة في قواعد التفسير طويل، وأحببت أن أشير إلى نقاط لا تتعلق بالمفسر لأننا لسنا في صدد هذا المجلس الكلام عن أن نخرج مفسرين، إنما أردت أن ألقي الضوء على جوانب مهمة تتعلق بهذا الباب، وأن تنتبهون أن تفسير القرآن يا إخواني أخيرا هو العلم الذي هو زبدة كل العلوم. كل العلوم تنصغر في علم اسمه التفسير. المفسر يجب أن يكون لغوي أصولي صاحب قواعد فقهية فقيه صاحب سنة، يعرف الحديث ويعرف الآثار ويعرف الأقوال والصحيح والضعيف، يجب أن يجمع هذا كله حتى يكون مفسر. فما بالك لمن كانت مضاعفه مزجاة العلم كيف يهجم على التفسير ويؤلف فيه. أسأل الله السلامة والعافية، وأن يجعلنا ممن يقولها ممن لا يقول برأيه في القرآن، وأن يعصمنا وإياكم من الخطأ والزلم. وأسأل الله أن يعين أخي المترجم. وأن يصبر أخانا في فيسبوك. Thank you.
Okay, I'm supposed to do this very quickly because the salat is coming, so I apologize. I'll go as long as I can until he stops me. There are two types of tafsir, the Sheikh said. There's a tafsir based upon narration and a tafsir based upon opinion. As for the tafsir based upon narration, then those are the tafsir that have been based upon the Quran and the Sunnah or the saying of the Sahaba and the Tabi'een, those that followed them. And the most famous of those people that interpreted the Quran were Ibn Abbas, Ibn Mas'ud. Ibn Abbas was known as the Tarjuman of the Quran, the interpreter of the Quran. And he had more knowledge than Ibn Mas'ud, for he lived 36 years longer than him. And from their students, from the Tabi'een, and from the students of the Tabi'een are Mujahid, who read the Quran three times with Ibn Abbas, stopping at every verse and asking Ibn Abbas for its meaning, and Qatada, and Atha, and Sa'id ibn Jubair. And also, if the Sahaba differed about something, about an opinion of a verse, it is not allowed for us to add a third opinion. Let's say a Sahaba had one opinion, another Sahaba had another, and they differed. It is not allowed for us to come later and say, well, there's two, there can also be a third and a fourth and a fifth opinion. We must constrain ourselves within one of those opinions. And this is an ijma' or a consensus of the scholars.
لذلك أن الخلاف قد يكون مبنى على اختلاف التنوع.
Also, we can have the difference of opinion amongst the companions by a difference in manner and variety of the word. For instance, some Sahaba, when they gave an interpretation, they were giving an interpretation of an example, not the complete interpretation, but giving you one example. For instance, about the verse رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً, أو Allah give us in this world goodness, حَسَنَةً. Ibn Abbas said, حَسَنَةً here means a beautiful woman. That doesn't mean that Hasna only means beautiful woman. He's just giving an example of Allah subhanahu wa ta'ala give us in this world goodness, for instance, a beautiful woman. So we shouldn't say, therefore, that if there are two different opinions, that it's always necessarily contradictory. In fact, it could be two perspectives on the same opinion. However, all these types of opinions have to have a dalil from the Quran, Sunnah, or Asar, as we said. And many of the people of bid'ah or innovation, you see them in their tafsir ignoring clear text from one of these authentic sources. Secondly, the second type of tafsir is tafsir of personal opinion. And the Shaykh here is pointing out that it is not necessarily wrong to have an opinion. As long as the opinion is based upon a valid text, it is allowed. For instance, many of the scientific miracles today, even though it is not based upon a text from the Quran, a specific text from the Sunnah, however, it is allowed because it is correct and based upon solid knowledge and proof. However, he said we should not become then like one of the people common today, known as Sanfawi, who quoted a verse saying, "Baṭinuhu fīhi al-raḥmah wa ẓāhiruhu min qablihi al-'adhāb." That this is an explanation of the Day of Judgment, that Allah subhanahu wa ta'ala will put a barrier between the believers and the disbelievers, and from the side of the believers there will be mercy, and the side of the disbelievers there will be punishment, punishment and difficulty. So this person from Tali, who is known well to the others in the audience, he said that this verse, in which inside of it is good and outside of it is bad, is indication of an air conditioner. Because the inside of it in the house is cool, and the outside of it outside is hot and hard. So, he said this interpretation has no basis in the Sunnah or the Quran or any of the saying. Therefore, we must differentiate between personal opinion based upon an authentic source and those opinions that come from a person's whims and desires and strange ideas. The Shaykh indicated that a complete tafsir would have all of these aspects. It would have interpretations based upon the correct nuqs or source of knowledge from the Sunnah or other parts of the Quran. And also it should bring in linguistic points and other aspects of the Quran to give a complete perspective. And he said, unfortunately up till now, we do not have a complete tafsir that indicates all of these aspects of interpreting the Quran. However, he did recommend one called by As-Sa'di. And so he makes a call to all of us in this masjid here today. He said we need in the English language not another translation of the Quran itself, we need a translation of a good tafsir of the Quran. Because the people in English do not just need the words of the Quran, but they need to understand the meanings behind it. So he is making a call to those of us who have knowledge in the audience or who want to seek knowledge and gain knowledge, that the English language is in need as a good translation of a tafsir. Not a difficult tafsir like Tabari, but a simple one like As-Sa'di. And he indicated, he said his entire speech was not geared to the qualities of a mufassir, because none of us right now, as far as we know, are of the quality to have, to make tafsir. But rather he is giving us advice of how to approach the Quran and to be careful about speaking about the words of Allah without knowledge. And he made dua to Allah subhanahu wa ta'ala that he makes us of those who benefit from the Quran and do not go beyond its bounds in explaining its meaning to others. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.
Since we've gone over schedule a little bit, this is the end. The questions will be saved for after Maghrib for this subject. If anyone who has any questions, and I am saving the question that was given to me. We're going to pray after 6:15, and at 6:30 will be the next lecture, which will be the miraculous nature of the Quran. What? Oh, is there a question? Okay. Inshallah, someone can call the adhan.
Allah, what's up?